هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أيها الكرام أينما كنتم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن شخصية الإمام الخميني قدست نفسه الزكية الفذة.
أيها الأخوة والأخوات، بعدما أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الأنبياء جميعهم إذا اجتمعوا في بلد واحد لا يختلفون لأنهم زكوا أنفسهم وتأدبوا بآداب الباري عز وجل، ولأنهم تجاوزوا أهواءهم التي هي سر النزاع وسبب الاحتراب وأساس الاقتتال بين بني البشر. ولكنه أكد من جانب آخر وبمنتهى الموضوعية والواقعية والوضوح أن الاختلاف بين بني البشر حقيقة لا يمكن تجاهلها بأي شكل من الأشكال، وأن القرآن الكريم أقر هذه الحقيقة واعترف بها.
قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الآية 18 بعد 100 من سورة هود المباركة. وقوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة في الآية 48: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. نعم أيها الكرام، إن هذا الاختلاف بين بني الإنسان استوعبه الإمام الراحل رضوان الله عليه في مسيرته العملية في قيادة الجماهير، واستطاع بهذا الفهم الانفتاح على كافة فصائل الأمة ومذاهبها ومشاربها وتوظيفها لخدمة مسيرة الثورة وإيصالها إلى النصر الكبير.
نعم مستمعينا الأفاضل، بعد الانتصار أيضا وفي خضم التكالب الاستكباري المحموم الساعي إلى شق الصف المؤمن عبر مصطلحي التطرف والاعتدال اللذين ذاع صيتهما وانتشر آنذاك، انبرى الإمام رحمة الله عليه ليؤكد أن كلا المصطلحين هما في دائرة الإسلام، وأن الاختلاف الفكري في هذه الدائرة لا بد منه لاستيعاب طبائع الناس وأمزجتهم المختلفة باعتبار الإنسان فردا لا يتكرر كما يقول الفلاسفة.
قال الإمام في هذا السياق وفي محضر كافة مسؤولي الدولة الإسلامية ما نصه: هناك منهجان فكريان ويجب أن يكون ذلك لأن طبائع الناس مختلفة، فإذا لم يكن هناك تباين في الأفكار فذلك نقص واضح، وإذا لم يكن هناك اختلاف في مجلس ما فذلك المجلس ناقص. الاختلافات ضرورية ولا بد منها، ولكنها لا تعني الانشقاقات. بهذا الوضوح وهذه الجرأة أقر الإمام الخميني رضوان الله عليه ضرورة الاختلاف الذي لا يؤدي إلى التناحر والشقاق، وإنما الاختلاف الذي يؤدي إلى التسامي والتكامل والرقي. أما اختلاف وجهات النظر وتباين الأفكار فإنها مسائل لا بد منها لاختلاف طبائع البشر واستعداداتهم وقدراتهم على التلقي والتأثر.
وبذلك فتح سماحته الباب على مصراعيه لدراسة ما اصطلحت عليه مدارس الحداثة اليوم بالرأي والرأي الآخر أو التعددية والرأي المغاير، وهذا هو عين ما تعارفت عليه الحوزة العلمية في دائرة الاجتهاد الحرة المعروفة، حيث عندما يتنوع الاجتهاد في الفقه فلا بد أن يتنوع في السياسة، كما قال في المضمار نفسه: مهما منعت الناس أن يعرفوا الفكر الآخر فسوف تجد كل الغرف المظلمة وكل الزوايا مملوءة بكتب الفكر الآخر. ولكن الحرية الفكرية يمكن أن تأخذ عن هذا الفكر الحالة السحرية التي توحي بكثير من الأوهام، والتي سماها في حديث آخر هالة الاستشهاد.
نعم مستمعينا، وخلاصة القول إن الاختلاف في فكر مفجر الثورة الإسلامية في إيران ضروري ولا بد منه، وإنه أداة تنضيج وترشيد وبلورة وكشف وليس أداة هدم وتمزيق وصراع، وأنه عين ما أشار إليه أمير المؤمنين علي عليه السلام في مقولته الشهيرة: اضربوا بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب، امحضوا الرأي محض الشعار، وهو ما أشارت إليه حكمة الشاعر: والضد يكشف عيبه الضد وبضدها تتميز الأشياء.
أحبة الإيمان، هذه هي المدرسة التي تبناها تلامذة الإمام الراحل وحواريوه من بعده، والتي أشار إليها نجله السيد أحمد رحمة الله عليه فيما سماه يوما تضارب أغصان الشجر، مؤكدا ضرورة النقد وحريته ولكافة مؤسسات ودوائر وشخصيات الدولة الإسلامية وبلا استثناء، وإلا فالدكتاتورية ستعود لا محالة. وكأن الإمام بهذا التوجه أراد أن يؤكد أن الدكتاتورية كارثة على الشعوب، وأنها حين تضيق بالنقد تغتال المواهب وتقتل الإبداع وتزرع الرعب في نفوس المواطنين، وهذا يعني أن بعض الناس لا يتصورون النقد والاختلاف إلا في صورة نزاع وتسابق في الحديث ومغالبة ورفس بالأيدي والأرجل والخناجر، وليس حوارا من أجل الكشف والخصوبة والارتقاء.
وبكلمات أخرى مستمعينا، فإنه حين يتوقف النقد ويؤد الرأي الآخر ويتحول الاختلاف إلى سجال ومراء، فإن العقل يتوقف، أي أن العقلاء ينسحبون من الميدان، وحين يتوقف العقل وينسحب العقلاء تبدأ الحنجرة والأوتار الصوتية كبديل عن الحجة والمنطق، فتبرز الهراوة والبندقية وسبطانة المدفع والرأي النووي والقنبلة النترونية لتقود المعركة. وهذه هي الكارثة بعينها التي أراد القرآن الكريم أن يحذر الإنسان من الانجرار إليها، وعبر إقراره ببشرية الاختلاف وفي آيات عديدة منها قوله عز من قائل: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. وأيضا قوله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقوله تعالى أيضا: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، صدق الله العلي العظيم.
أعزائي، شكرا لحسن متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.